بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اللقاء العاشر من لقاءات شبكة المنارة العلمية الذي هو بعنوان التعليق على رسالة في التعصب المذهبي للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، من إلقاء وتعليق شيخنا أبي حازم محمد بن حسن القاهري حفظه الله تعالى ونفع الله به، سائلين من الله جل وعلا أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلها ذكرا لنا يوم القيامة، آمين. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه رسالة مختصرة من رسائل الشيخ العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة تتناول جانبا مهما من أعظم الجوانب التي ابتليت بها أمة الإسلام ونشأ بسببها من الفساد والتبديل في دين الله تبارك وتعالى الله به عليم، وهي قضية التعصب المذهبي، وهي مسألة مهمة ينبغي لنا أن نعرفها جيدا وأن نحكمها من الأحياء العلمية والمذهبية لعموم البلوى بها. فإن المذاهب الأربعة خاصة المذاهب المتبوعة للأئمة الأربعة الكبار رحمه الله تعالى، هذه المذاهب قد انتشرت بين المسلمين منذ أمد بعيد، وكثير من المسلمين يتعبدون لله تعالى بها، فعلينا أن نعرف الموقف الشرعي الصحيح من هذه المذاهب، كيف نتعامل معها، وكيف نتناول قضية التعصب هذه المذاهب، وما الموقف من هذا التعصب، وكيف ينجو المسلم منه. فهذه قضية مهمة للغاية، فالمؤلف رحمه الله تعالى تناولها بشيء من الاختصار وبالإشارة إلى بعض الجوانب التي تتعلق بها، وكما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى فإن فيها فوائد ينبغي أن نتوقف عندها ونستفيد منها حتى تكون نافعة لنا بإذن الله تعالى في هذه المسألة العظيمة. والواقع أنه قبل الخوض في هذه الرسالة ينبغي أن نقدم بمقدمة ربما تقول بعض الشيء لكنها مهمة جدا وتعين على فهم المقصود من المسألة التي موضع لها هذه الرسالة، وهي مسألة التعصب المذهبي. هذه المقدمة نعتني فيها بالفرق بين أشياء مهمة، لأننا إذا تكلمنا على التعصب المذهبي فهذا يرجع إلى قضية التقليد وقضية الموقف من العالم في اتباعه والأخذ بآرائه وأقواله في دين الله تعالى، فطالما أننا نتكلم عن ذلك فلا بد أن نفهم أولا ما هو التقليد وكيف نفرق بينه وبين غيره. فهناك أشياء مهمة ومصطلحات مهمة ينبغي أن نعرفها أولا ونمجدها حتى يستقيم لنا فهم المسألة إن شاء الله. الأمر الأول هو الاجتهاد، والاجتهاد هو استخراج الوسع في استنباط الحكم الشرعي من الدليل، هذا هو تعريف الاجتهاد عند أهل العلم، المقصود به أن يستفرغ العالم وسعه في استنباط الحكم الشرعي من الدليل، ينظر في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها ويأخذ منها الأحكام بحسب ما تدل عليها، ينظر في دلالتها في ألفاظ الأدلة الشرعية وما يعتريها من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو نسخ أو ما أشبه ذلك من المواد المعروفة في علم الأصول، ويستنبط الأحكام من الأدلة مباشرة، فهذا هو المجتهد وهذا الأمر هو الاجتهاد. الأمر الثاني هو الاتباع، والاتباع هو أخذ قول الغير المبني على الحجة. الاتباع معناه أن نأخذ بقول الغير، يأخذ الواحد منا بقول عالم مثلا، وأن يكون هذا القول مؤيدا بالحجة الدليل. فنقف على قول العالم في مسألة معينة، في مسألة فقهية مثلا، يقول العالم في هذه المسألة القول فيها مثلا الجواز، ويذكر دليله، يقول الدليل على ذلك قال الله كذا وقال رسوله كذا إلى آخره. فنحن نقف على قول العالم هذا وعلى دليله الذي استدل به على قوله، فهذا الصنيع إذن يسمى اتباعا. فالاتباع معناه أن نقبل قول العالم أو نأخذ قول العالم إذا كان مبنيا على الدليل، فنكون عارفين بالدليل الذي استدل به العالم ونأخذ بقوله بناء على هذا الدليل الذي عرفناه. الأمر الثالث هو التقليد، والتقليد في أصله مأخوذ من القلادة، وهي معروفة التي تعلق في الأنف، والمراد به هنا قبول قول الغير بدون حجة. التقليد هو قبول قول الغير بدون حجة، فسمي هذا الأمر تقليدا من باب أنه يكون كالقلادة التي يعلقها الشخص في عنقه، بمعنى أنه يأخذ بالقول مباشرة ويتقلده ويعمل به مباشرة دون أن يسأل عن دليله. فهذا هو المراد بالتقليد. والصورة كما ذكرنا في التعريف أن نأخذ بقول العالم من غير حد، نعرف قول العالم مثلا في مسألة معينة أنه قال القول فيها الجواز، لكن لم يذكر دليله، كان هذا مثلا على سبيل الفتية، أو كان هذا في كتاب معين يعنى مثلا بذكر المسائل مباشرة كالمسألة الفقهية إلى غير ذلك من الصور. فالمقصود أننا نقف على قول العالم مباشرة ولا نقف على الدليل الذي استدل به، فعندئذ نأخذ بقوله من دون أن نعرف الدليل الذي استدل به، فهذا هو المسمى بالتقليد. الأمر الرابع هو التمذهب. الأمر الرابع هو التمذهب، والمراد به تقليد شخص بعينه في جميع المسائل، تقليد شخص بعينه في جميع المسائل. فالتمذهب إذن معناه أن يأتي المسلم إلى شخص معين، إلى عالم من العلماء، فيقلده، يأخذ بقوله غير معرفة دليله، أو ربما يكون مع المعرفة في بعض الأحوال أو في كثير من الأحوال، لكن يأتي إلى هذا المعين، إلى العالم هذا بعينه، فيقلده في جميع المسائل. فهو في هذه الحالة يقتصر على عالم واحد، على عالم معين لا يتعداه إلى غيره، ويأخذ بقوله في جميع المسائل التي تكلم فيها هذا العالم، فهذا هو المسمى بالتمذهب. هذه أربعة أمور، هذه أربعة مصطلحات ينبغي أن نعرفها جيدا وأن ندرك الفرق بينها. إذن الفرق بين التقليد والاجتهاد مثلا أن الاجتهاد يكون من العلماء، العالم يأتي إلى الدليل يستنبط منه الحكم الشرعي، وأما التقليد فيكون من غير العالم، يكون من العالم كما سنبين إن شاء الله. التقليد معناه أن يؤخذ بقول العالم، أن يؤخذ بقول الشخص مجرد قوله من غير معرفة الدليل. والفرق بين الاتباع والتقليد مثلا أن الاتباع هو قبول قول الغير المؤيد بالحجة، فنكون قد أخذنا بقول العالم وعرفنا دليله، فنأخذ بقوله مبنيا على الدليل. وأما التقليد فإننا لا نعرف فيه الدليل، نأخذ فقط بمجرد قول العالم دون أن نعرف الدليل الذي استدل به. والتمذهب بناء على ما ذكرناه هو صورة خاصة من صور التقليد. فالتمذهب عبارة عن تقليد معين، عن تقليد محدد. التقليد قد يكون لعالم معين وقد يكون لغير واحد من العلماء. وقد ينوع المسلم في تقليده فيسأل العالم الفلاني تارة ويسأل غيره تارة أخرى على حسب المتيسر له من غير شهوة طبعا ومن غير اتباع للهوى، لكن المقصود أنه على حسب ما يتيسر له قد يجمع بين أكثر من عالم في السؤال والاستفتاء وطلب العلم، فهذا لا يخرج عن كونه تقليدا ولكنه لا يسمى تمذهبا. إنما التمذهب أن يعمد إلى عالم واحد إلى عالم معين فيأخذ بقوله في جميع المسائل. إذا نقول كل تمذهب تقليد وليس كل تقليد تمذهبا، كل تمذهب تقليد وليس كل تقليد تمذهبا. فإذا قلد المسلم عالما بعينه في جميع المسائل فإنه يسمى مقلدا ومتمذهبا، لكن إذا سأل العالم الفلاني تارة وسأل غيره تارة أخرى وإلى آخره فإن هذا يسمى تقليدا ولا يسمى تمذهبا. فهذه أشياء ينبغي أن نعرفها، هذه مصطلحات علينا أن نعرف المراد بها عند أهل العلم. بناء على ذلك نقول ما حكم هذه المصطلحات أو ما حكم هذه الأمور التي ذكرناها وما موقف المسلم منها؟ الجواب، قال أهل العلم الأصل في العالم أن يكون مجتهدا، العالم الذي حصل آلة الاجتهاد وتمكن من النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها فإن الأصل في حقه أن يجتهد، وهذا هو الواجب عليه، لا يجوز له ابتداء أن يقلد أحدا، بل يجب عليه أن يجتهد وأن يأخذ الدين من نصوص الكتاب والسنة مباشرة على حسب فهمه وعلمه وإدراكه للأحكام الشرعية. وأما غير العالم الذي لم يستطع أو لم يتأهل أن ينظر في الأدلة الشرعية ولا أن يستنبط الأحكام منها فإن الواجب في حقه ابتداء هو الاتباع، يجب عليه أن يتبع، يجب عليه أن يأخذ بقول العالم المبني على الدليل إذا تيسر له ذلك وإذا أمكنه ذلك. وأما إن لم يتمكن فإن الواجب عليه أن يقلد، يقلد العلماء، يسألهم ويأخذ بأقوالهم أو يطلب العلم مثلا من كتبهم ويأخذ من المتون الفقهية مثلا وينظر في المسائل التي ذكرت فيها والأحكام التي ذكرت فيها فيعمل بها مباشرة. وأما التمذهب فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذا عندنا ثلاثة أشياء، الاجتهاد والاتباع والتقليد، وعرفنا حكم كل واحد من هذه الأشياء. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا، كل دليل يأمر باتباع الكتاب والسنة، كل دليل يأمر باتباع الشرع والاعتصام بالشرع والاعتصام بالوحي والتمسك بالكتاب والسنة، وهذا كثير جدا كما نعلم. فهذه الأدلة وجه الدلالة منها في مسألتنا أن الأصل في حق المسلم أن يأخذ من الأدلة الشرعية وأن يأخذ من نصوص الكتاب والسنة. لكن لما كان جميع المسلمين أو لما كان من المسلمين من لا يستطيع أن ينظر في الأدلة مباشرة أو لم يتأهل للنظر في الأدلة مباشرة كان هذا الواجب منوطا بالعلماء، فمن تأهل وحصل الآلة التي تمكنه من هذا النظر والاستدلال فإنه ينظر في الأدلة مباشرة ويجب عليه أن يفعل ذلك. وأما الأمر الآخر فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه الآية تدل بإجماع العلماء على أن غير العالم الواجب عليه أن يسأل العالم، فإذا لم يكن مستطيعا للنظر في الأدلة الشرعية ولم يتأهل لاستنباط الأحكام منها فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم، فإن تيسر له أن يقف على أدلتهم فبها ونعمة، وهذا يكون غالبا في حق طلبة العلم الذين يدرسون ويتعلمون، يجلسون في حلق العلم ويطلبون العلم عند العلماء أو عند المشايخ والدعاء، فهؤلاء بطبيعة الحال يتيسر لهم الوقوف على الأدلة ويدرسون ذلك ويتعلمونه، فالواجب إذن في حقهم هو الاتباع، يجب عليهم أن يشرعوا العلماء، بمعنى أنهم يأخذوا بكلام العلماء المبني على الدليل، ويجب عليهم أن يفهموا الدليل وأن يتعلموا الدليل وأن تكون دراستهم مبنية على ذلك. فلا يجوز لهم إذن أن يقلدوا، إذا كان المسلم طالبا للعلم يتعلم ويدرس فإنه في هذه الحالة يسأل عن الدليل ويتعلمه ويحفظه، ولا يأخذ لقول عالم إلا إذا كان مبنيا على الدليل. وأما إذا لم يتيسر للمسلم ذلك مثل العوام، وهذا يتطور في حقهم غالبا، العوام ربما لا يفهمون الدليل الشرعي، لو سمعوه أو عرفوه لا يفهمون وجه الدلالة منه، أو لا يوثقون لذلك، أو لا يحفظون هذا الأمر، أو لا يدركونه إلى آخره. كما أن معظم تعرضهم للعلماء يكون في صورة السؤال، في صورة الاستفتاء، أنه يأتي العالم فيسأله. إذن في هذه الحالة قد يكون العالم مستحضرا للدليل وقد لا يكون، وقد يكون في ضيق من الوقت، بمعنى أنه لا يمكنه أن يذكر الدليل لضيق الوقت، وقد يكون لكثرة الشغل والإجابة عن الناس لا يمكنه ذلك. كما أن العامية كما ذكرت ربما لا يدرك الدليل ولا يفهم وجه الدلالة منه، ففي مثل هذه الحالات يجب التقليد، عليه أن يأخذ بقول العالم مباشرة، إذا سأله فأفتاه يأخذ بفتواه مباشرة، ويجب عليه أن يعمل بها حتى وإن لم يذكر العالم الدليل. وهذا هو الذي مضى عليه عمل السلف الصالح رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين، كان الواحد منهم يستفتى فيفتي لما عنده، يقول الحكم في المسألة كذا أو القول في المسألة كذا. ويمكننا أن نرى هذا مثلا في مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف الشيبة، ففيهما العناية بجمع فتاوى أئمة الصحابة والتابعين وأقوالهم في مختلف المسائل الفقهية، فنجد في هذه الأقوال أنهم يذكرون الدليل مباشرة، أنهم يذكرون الحكم مباشرة ويذكرون أقوالهم في المسألة، لا يكادون يتعرضون للدليل. إذن فهذا هو التفصيل، خلاصته أن من كان متأهلا بالفهم من الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها الواجب في حقه هو الاجتهاد، وأما من لم يكن كذلك فإن الواجب في حقه الاتباع إذا كانت حاله تسمح بذلك، وأما إذا لم تكن حاله تسمح بذلك فإن الواجب في حقه هو التقليد. وهذا هو معنى قول أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو منقول أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله، هذا هو معنى قولهم التقليد للمسلم الميتة للمضطر، بمعنى أن الأصل في المسلم أن يكون مجتهدا أو متبعا، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأدلة الشرعية الله تعالى أوجب علينا أن نتبع ما جاء في دينه وأن نأخذ من النصوص الشرعية، هذا هو الأصل بالنسبة للمسلم. فالواجب على المسلم أن يكون إما مجتهدا وإما متبعا، لكن إذا لم يستطع ذلك بمشقة حصلت له على نحو ما فصلت لكم فإن التقليد في هذه الحالة يكون بالنسبة له ضرورة. ومن هنا فصل العلماء في التقليد على النحو التالي، قالوا التقليد يكون جائزا للعاجز عن الاجتهاد إما كليا وإما جزئيا. التقليد يكون جائزا، والجواز هنا المراد به المشروعية، لأن أنه واجب في هذه الحالة، فتعبير العلماء بالجواز هنا المراد به المشروعية. فيقولون التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد إما كليا وإما جزئيا، فهذا بناء على ما سبق تأصيله، التقليد أما يجوز عند العجز عن الاجتهاد والاتباع وأنه في منزلة الضرورة، إذن لا يجوز إلا لمن عجز عن الاجتهاد. القاعدة المعروفة أن الواجب يسقط بالعجز وأن المشقة تجب التيسير إلى آخره. وقولهم كليا أو جزئيا، كليا المراد به العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد أصلا، وجزئيا المراد به العالم الذي هو من أهل الاجتهاد في نفسه لكن ربما يكون في بعض الأحوال محتاجا إلى التقليد. كمثل ماذا؟ قالوا كمثل أن يكون مجتهدا في باب دون باب أو في علم دون علم. هو في الفقه مثلا مجتهد يأخذ مباشرة من الأدلة ويستعمل الاجتهاد، لكنه في الحديث مثلا ليس من أهل الحديث ولا يمكنه أن يجتهد في التصحيح والتضعيف. فالواجب إذن عليه في هذه الحالة أن يسأل أهل الحديث وأن يقلدهم في أحكامهم، فما صححه أهل الحديث قبله وما ضعفه أهل الحديث رده. قالوا وكمثل أيضا أن يكون عنده ضيق للوقت، عرضت عليه مسألة معينة فضاق وقته عن النظر في أدلتها وجمع ما يتعلق بها، فعندئذ يقلد يأخذ بقول أعلم الناس بالنسبة له في هذه المسألة. إذن لا يشكل علينا مثلا مثل قول الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة من مسائل الحج قلته تقليدا لعصاه، يقال طيب الإمام الشافعي مجتهد كيف يقلد غيره؟ الجواب كما أوضحته لك، قد يكون العالم مجتهدا بل موصوفا بالاجتهاد المطلق كالإمام الشافعي رحمه الله، ويكون مقلدا في بعض المسائل بالسبب الذي أوضحته لك. إذن قد يكون التقييد أو قد يقع التقييد من العالم فكانت هناك ضرورة تلجئه إلى ذلك. إذن خلاصة القول في هذا المبحث أن الأصل في المسلم أن يكون مجتهدا أو متبعا، وأن التقييد على خلاف النص وأنه جائز للضرورة وعند العجز عن الاجتهاد إما كليا وإما جزئيا، فالعامي فرضه ذلك على حسب ما قاله أهل العلم وعلى حسب التفصيل، وكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وأما العالم فهو وإن كان من أهل الاجتهاد لكن يجوز له أن يقلد أحيانا إذا كانت عنده الضرورة التي تسوغ له ذلك. ختام القول في هذه المقدمة بذكر حكم التمدرب، هذا هو الموضوع الأساسي الذي نتكلم فيه في هذه الرسالة، الكلام على المذهب أو المذهبية. وقد عرفنا معنى المذهبية أو التمذهب، التمذهب معناه أن يؤخذ بقول عالم معين في جميع المسائل. فما حكم هذه الصورة من صور التقييد؟ لأنه كما عرفت التمذهب تقييد معين، فما حكم هذه الصورة التي هي التمذهب؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناس في التمذهب طرفان ووسط، فهناك طرف يوجبه ويحكمه على العباد، وهناك طرف يحرمه ويمنع منه العباد، والوسط وهو الصواب الصحيح أن التمذهب جائز ليس بواجب ولا حرام. فهذا هو القول الوسط صحيح أن التمذهب جائز ليس بواجب ولا حرام. فالقول بالوجوب غير صحيح لأنه قد يكون فيه إلزام للناس بما لم يلزمهم الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنعرف هذا إن شاء الله تعالى في رسالتنا هذه. قول بالتحريم أيضا غير صحيح لأنه يمنع الناس من علم العلماء ويتنافى مع العمل المستمر الذي جرى في هذه الأمة من التمذهب والنظر في مذاهب العلماء ودراسة المذاهب ومعرفتها، فهذا عمل مستمر في هذه الأمة. فالصواب إذن أنه جائز، لا نقول هو واجب ولا نقول هو حرام، وهذا هو حكم التمذهب في نفسه. والجواز هنا أيضا بمعنى المشروعية. ما معنى هذا؟ معناه أنه قد يكون التمذهب واجبا في بعض الأحيان وقد يكون حراما في بعض الأحيان. إذن عندما نقول هو جائز هذا حكم التمذهب في نفسه، الأصل في التمذهب التمذهب في نفسه جائز ليس واجبا لذاته وليس حراما لذاته، أما يأتيه الوجوب أو التحريم بالنظر إلى عوارض خارجية. فالوجوب متى يكون؟ لو كان المسلم قد أحكم عليه التقييد ولا يمكنه أن يكلم إلا متمذهبا، لأن التقليد كما عرفنا لأن التمذهب كما عرفنا صورة من صور التقليد، إذن حكمه مفرع على حكم التقييد، والتقييد عرفنا أنه واجب على المسلم عند العجز عن الاجتهاد لأنه لا يمكنه أن يعمل في بيته ولا يمكنه أن يتعلم إلا بهذه الصورة. طيب إذا كان التقليد فرضا عليه واجبا ولم يمكنه أن يقلد إلا متمذهبا، إذا كان في بلد معين أو ظروف معينة لا يمكنه أن يتعلم دينه إلا بطريق التمتع. ففي مثل هذه الحالة نقول التمتع واجب عليه بناء على كون التقليد واجبا عليه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالتقليد في حقه واجب، والتقليد في حقه لم يتم إلا من خلال التمذهب، إذن يكون التمذهب في حقه واجبا. وقد يكون التمذهب حراما إذا كان على سبيل التعصب أو على سبيل تقديم المذهب على الدليل، وهذا هو ما سيأتي معنا في هذه الرسالة إن شاء الله. فمن تعصب لمذهبه وقدمه على الأدلة الشرعية وعلى الحجج الشرعية فإن التمذهب في حقه يكون حراما بلا إشكال. وبناء على ذلك فمن جاز له أن يتمذهب فشرطه أنه لا يتعصب له ولا يقدمه على الأدلة الشرعية. والعلماء مجمعون كما سنذكر إن شاء الله على أنه لا يحل ترك الحجة في أحد من قول أحد من الناس. فمن تمذهب ثم ظهر له الدليل في خلاف المذهب فالواجب عليه أن يأخذ بالدليل فورا وأن يثبت المذهب. هذه المقدمة التي أردت أن أوضحها في بداية هذا الأمر حتى نتصور الأمر تصورا صحيحا إن شاء الله، ويكون عندنا تأصيل مهم في هذه المسألة، وبالتالي إذا تكلمنا فيها يكون الكلام سهلا ومفهوما إن شاء الله. نبدأ في قراءة الرسالة إن شاء الله. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الدين شرع الله تعالى، فإنما يؤخذ من كتابه وسنة رسوله مباشرة إذا تيسر ذلك، وإلا فبواسطة مخبر موثوق به عنهما. وقد علم الله تبارك وتعالى أن
اتفق رحمه الله تعالى. نعم حسبك. افتتح رحمه الله هذه الرسالة بقوله: من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الدين شرع الله تعالى، فإنما يؤخذ من كتابه وسنة رسوله مباشرة إذا تيسر ذلك، وإلا فبواسطة مخبر موثوق به عنهما. هكذا هذا رحمه الله بموضوع الرسالة يقيم لنا ابتداء أن الدين لا يؤخذ، أن الدين إنما هو شرع الله عز وجل. لماذا بدأ بهذا التفسير؟ لأن قضية المذهبية كما عرفنا مبنية على أخذ الأفواج الرجال، فالذي لابد أن يفهم ويؤصل في هذه المسألة أن هذا على خلاف الأصل كما أوضحناه في التفسير. الأصل أن يؤخذ الدين من عند الله سبحانه وتعالى، أنه في الأصل لم يشرع حكما من عند الله عز وجل. الذي يأخذ الدين من أقوال الرجال عليه أن يعلم ابتداء أن الرجال ليسوا هم الذين شرعوا هذا الدين، وإنما الدين شرعه رب العزة سبحانه وتعالى، والحكم له عز وجل وحده لا شريك له، فهو الذي يحكم بين العباد، هو الذي يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هو الذي يشرع لعباده ما يريد. فالناس إنما هم مخلوقون لعبادة الله عز وجل، فعليهم إذن أن يوافقوا مراد ربه سبحانه وتعالى، لا يجوز لهم أن يتعبدوا لله عز وجل على أهوائهم أو عقولهم. فهذه قضية بدئية ومعروفة لدينا جميعا، ولكن للأسف الشديد كما سيأتي معنا في الرسالة إن شاء الله يتغافل عنها المتعصبة أو يغفلون عنها، وينزلون متبوعيهم وأئمتهم منزلة المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويجعلون كلام الأئمة والعلماء بمنزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بمنزلة الشرع المتبع الذي يجب لزومه ولا يحل خلافه، وهذا الأمر في غاية الخطورة كما سيأتي إن شاء الله. وفي كلام المؤلف رحمه الله بيان لما أصلناه بحمد الله تعالى في المقدمة، أن الدين إنما يؤخذ من الكتاب والسنة مباشرة إذا تيسر ذلك. هذا هو الذي قلناه في المقدمة تحت عنوان أن الأصل في المسلم أن يكون مجتهدا أو متبعا، يأخذ من النصوص كان عنده الأهلية للفهم والاستنباط إنه يجتهد، إن لم تكن عنده الأهلية فإنه يتبع يأخذ قول العالم المبني على الدليل، وهو في هذه الحالة يكون آخذا بالدليل في الحقيقة، لم يأخذ في الحقيقة بقول العالم وإنما أخذ في الحقيقة بالدليل. فإذا تيسر ذلك للمسلم، إذا تيسر له أن يكون مجتهدا أو متبعا على التفصيل الذي أوضحناه، فإن الواجب في حقه أن يكون كذلك وأن يأخذ الدين من الأدلة الشرعية، ولا يجوز له إطلاقا أن يقوم بالتقليد. وأما إذا لم يتيسر فإنه عندئذ يكون مقلدا، وهذا هو ما عبر عنه المؤلف قبله، وإلا فبواسطة مخبر موثوق به عنهما، فعندئذ يسأل العلماء تفتيهم يتعلم منهم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: وقد علم الله تبارك وتعالى أن العالم قد تعزب عنه بعض دلالات الكتاب أو السنة، وقد لا تبلغه السنة مع أسباب أخرى يقع بها العالم في الخطأ، فتجاوز سبحانه عن العالم وأثابه على اجتهاده المأمور به، وفرض على المخطئ أن يرجع إلى الحق إذا تبين أو بين له. فكان العلماء من سلف الأمة يجتهدون ويقضون ويفتون بما رأوا أنه الحق، مع علم كل منهم وغيره أنه معرض للخطأ، إذ قد يغفل عن بعض دلالات القرآن، وقد تخفى عنه السنة، وقد يخطئ في التصحيح والتضعيف والترجيح، وقد
لا تصور. إذا تبين لنا هذا الذي ذكره المؤلف الله في بداية الرسالة، علينا أن نعلم كما قال رحمه الله أن الله عز وجل عن أن العالم يعزب عنه بعض الدلالات الكتاب أو السنة، وقد لا تبلغه السنة مع أسباب ما يقع بها العالم في الخطأ. إذا هذه قضية لابد أن نعرفها أيضا. من أصول هذه المسألة أن العالم ليس بمعصوم، وليس معنى كونه عالما أنه قد خاط بالعلم فيه، بل الحق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وفي قصة موسى والخضر عليهم السلام، كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في الصحيحين، أن عصفورا وقف على السفينة التي كان فيها موسى والخضر، فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك من علم الله سبحانه وتعالى إلا كما أخذ العصفور بمنقاره من هذا البحر. فعلم البشر لا بد أن يكون قاصرا محدودا، لا يمكن لأحدهم إطلاقا أن يحيط علما بكل شيء. علينا أن نفهم هذا من أصول هذا الموضع، والخلل فيه هو الذي يؤدي إلى التعصب. المتعصب لا يتعصب لأخاه إلا إذا اعتقد فيه إكمال، وأما لو استخبر قضية النقص، لو استخبر وفهم أن هذا العالم الذي يتعصب له لا يحيط بالعلم، وأن علمه قاصر محدود، وأنه بشر ليس معصوم وليس ممنوعا عن الخطأ، لو استخبر هذه القضية وأيقن بها جيدا، فإنه حينئذ لا يتعصب، وينزل هذا العالم منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياه. وبناء على هذا القصور البشري وعلى هذه الطبيعة البشرية التي هي الخطأ والزلل، يقول المؤلف رحمه الله: فتجاوز سبحانه عن العالم وأثابه على اجتهاده المأمور به. وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلا أجر واحد. فمن أصول هذا الموضع أيضا أن يعرف أن العالم لأجل قصوره وطبيعته البشرية قد عفى الله تبارك وتعالى له عن خطأه، فلا يؤخذ العالم بخطئه عند الله عز وجل، بل هو متاب لنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى وإن أخطأ. لماذا؟ لأن خطأه ليس عن عمد وليس عن عناد وإصرار وتعمد لمخالفة الشريعة الله عز وجل، إنما خطأه مبني على تأويل، مبني على عذر، كما سنوضح إن شاء الله تعالى في أعمال العلماء. والقاعدة العامة المعروفة لدينا جميعا عن أن المسلم إذا كان معذورا فإنه لا يؤاخذ. يقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استحقوا عليه. فهذه قاعدة الشريعة، ما دام المسلم في حالة معذر بها، ما دام عنده عذر معتبر شرعي، فإنه لا يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. وعلى نفس الدرجة أيضا يقول المؤلف رحمه الله: وفرض على المخطئ أن يرجع إلى الحق إذا تبين أو بين له. وهذا سيأتي فيه مزيد كلام إن شاء الله تعالى. قال: فكان العلماء من سلف الأمة يجتهدون ويقولون ويفتون بما رأوا أنه الحق، مع علم كل منهم وغيره أنه معرض للخطأ، إذ قد يغفل عن بعض دلالات القرآن إلى آخر الكلام رحمه الله. إذن العالم نفسه عندما كان يتكلم في دين الله تعالى لم يكن يغفل عن هذا الأمر الذي أوضحته. لم يكن أحد من العلماء أصلا يعتقد في نفسه الكمال ولا العصمة ولا الإحاطة بالعلم، بل كان كل واحد منهم يعلم علم اليقين أنه شر وأنه لا يحيط بالعلم وأنه تعزب عنه أشياء وتخفى عنه أشياء. وكذلك كان غير العالم ممن يتلقى عنه، هذا في الزمن الطيب الذي خلى عن التعصب وعن المتعصبة، وكان هذا في حق من يفهم ويعقل الأمر على حقيقته السلف الصالح رحمه الله تعالى. فكان الآخذون عن العلماء حتى مع كونهم ربما يتمذهبون كما سنبين إن شاء الله تعالى في محله، لكن لم يكن أحد منهم إطلاقا يعتقد في العالم أنه معصوم أو أنه لو يؤمن أنه لا يخطئ إلى آخره، فكان هذا يقع أبدا. إذا فرض الله تعالى على المخطئ إذا تبين له الحق أن يرجع إليه، ليس معنى أنه معدود أنه يستمر على خطئه، بل إذا وقف على الحق إذا تبين له خطأه بالدليل أنه عندئذ يجب عليه أن يرجع إلى الحق. في هذا الموضع نذكر أعذار العلماء التي يقع بسببها خلاف الأدلة الشرعية، وهذا مدخل مهم ومفيد، وقد تكلم العلماء في هذا الأمر وذكروا الأعذار التي تقع للعلماء عند مخالفتهم للأدلة الشرعية. ما هي هذه الأعذار؟ وسنبين هذه الأعذار إن شاء الله تعالى مع ذكر أمثلة عملية عليها وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأننا إذا تكلمنا عن العلماء فرأس العلماء الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم هم أول من نتكلم عليهم في هذا الباب. فهناك مواقف وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوا فيها الأدلة الشرعية ووقعت لهم هذه الأعذار التي اتنها العلماء. العذر الأول معنا عدم البلوغ، بمعنى أن العالم لا يبلغه الدليل الشرعي في المسألة التي يتكلم فيها، فيخالف الدليل لعدم علمه به أصلا لأنه لم يقف عليه أصلا. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الشيخان والسياق لمسلم رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث أي لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير خلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، قال فذكر له عبد الرحمن فقال ابو هريره هما قالتا لك؟ قال نعم. قال هما اعلم. ثم رد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن عباس فقال ابو هريره سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع ابو هريره عما كان يقول في ذلك. إذا هذا مثال يبين لنا هذا الأمر أن العالم قد يخالف الدليل ويكون عذره أنه لم يبلغ الدليل أصلا. العذر الثاني عدم الثبوت. فالمراد هنا أن الدليل يبلغ العالم ويعلمه ويقف عليه فعلا ولكن لا يصح عنده، لا يبلغه على وجه يثبت به عنده أو تقوم به الحجة عليه. ومما وقع للصحابة في ذلك ما أخرجه مسلم في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لما طلقها زوجها البدر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. إذن الحديث عندما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه على وجه يثبت به عنده لكن كان اجتهاد رضي الله عنه. إذن هو وقف على الدليل ولكن لم يثبت عنده. العذر الثالث النسيان. فالمراد هنا أن العالم قد يقف على الدليل ويثبت عنده ولكن ينساه عندما يسأل عن المسألة المعينة ينسى أنه وقف على دليل فيها فيفتي بخلاف الدليل. مما وقع للصحابة في ذلك قصة عمر مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما، القصة التي وقع فيها التيمم وقد أخرجها الشيخان في صحيحيهما. وخلاصتها أن رجلا سأل عمر رضي الله تعالى عنه إني أذنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي، نهاه عن الصلاة لم يأمره بالتيمم. فقال عمار رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين أنني كنت أنا وأنت في سبيل فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت قال. وذكر الحديث. فموطن الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه بنفسه تعرض للدليل وكان موجودا في هذه الواقعة لكنه نسيها لم يستحضرها عندما سأله قبل. ومن الأعذار أيضا وبه نكتفي مراعاة للوقت التأويش، وهذا كثير جدا. ما أكثر ما يقع هذا، يكون عند العالم الدليل يقف عليه ويثبت عنده ويستحضره فلا ينساه لكن يتأوله كتأويل معين، وهذا كثير جدا جدا ما أكثره في الصحابة رضي الله عنهم وفي العلماء من بعدهم. وقد يكون الدليل في نفسه محتملا لهذا التأويل وقد لا يكون محتملا له، فهذا كثير جدا وأمثلته في غاية الكثرة. فهذه الأعذار التي ذكرها العلماء هي التي يقع من خلالها الخلاف للأدلة الشرعية. فالعالم إذا خالف الدليل الشرعي لا بد أن يكون معذورا بهذه الأعذار التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكرها. ومن شاء التوسع في ذلك يرجع إلى رسالة رفع البلام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب أتصور أن الوقت عندكم لصلاة العشاء قد حان صحيح؟
نعم شيخنا قد أذن لصلاة العشاء سلمة الله.
طيب إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ويكون بيننا تواصل لعلنا نكتفي في محاضرات أخرى إن شاء
الله. بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم. وعندنا سؤال تكرما حفظكم الله.
لا
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل أخذ المسلم بفتوى العالم لظنه وعلمه بأنه لا يفتي إلا بناء على الحجة يعد من الاتباع أو التقليد؟
يعد من الاتباع أو التقليد؟
نعم شيخنا.
هذا السؤال
يعني هل أخذ المسلم بفتوى العالم لظنه وعلمه بأنه لا يفتي إلا بناء على الحجة هل يعد ذلك من الاتباع أم التقليد؟
نعم، الصورة في نفسها تقليد لا شك بما أوضحناه في المقدمة من أن الفرق بين الاتباع والتقليد أن الاتباع يكون فيه المسلم قد وقف على الدليل وعرفه، يعني يقول العالم القول في المسألة كذا والدليل كذا فيكون قد وقف على الدليل، لكن إذا لم يقف على الدليل فهذا تقليد. لا شك أن العالم لا يتكلم من تلقاء نفسه، بل لابد أن يكون كلامه مبنيا على دليل ولو حتى على القياس ولو حتى على مجرد الاشتباه، فلا يكون ارتكاصه يعتبر دليلا شرعيا. ومع ذلك قال العلماء الأخذ بقول العالم من غير دليل وتم تقليدا مع كون العالم لا يفتي إلا بناء على دليل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا.
وفيكم بارك الله وجزاكم الله خيرا ووفقنا الله وإياكم دوما لما فيه خير.